بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا أخوتي في الله في مدارسة بعض المتون العلبية، وكنا قد شرعنا بداية في مدارسة القواعد الأربع، ثم بدأنا في الأصول الستة، ثم شرعنا كذلك في مدارسة الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول جميعها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد بينا وتكلمنا عن مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى، المقدمة الأولى التي فيها ذكر المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. ثم تكلم عن المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. ثم تكلم عن أو شرع في بداية بيان دعوة إبراهيم عليه السلام أنها دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. ثم تكلم عن الأصول الثلاثة على وجه الإجمال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن الأصل الأول على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فبين أن الأصل الأول هو معرفة العبد لربه، ثم قال في بيان ربوبية الله عز وجل: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وبين الجواب عن قوله: إذا قيل لك بما عرفت ربك، قال بآياته ومخلوقاته، ذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل، وبين أن الرب هو المعبود، وبين أنواع العبادة وأنها كلها تدخل في الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه العبادة لها أنواع كثيرة، وذكر منها رحمه الله جملة من أنواع العبادة، وأهمها الخوف وأهمها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة، وذكر جملة من العبادات التي يقع فيها الخلل والشرك بالله سبحانه وتعالى، ذكر على كل عبادة من هذه العبادات الدليل من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونشرع بعد ذلك إخوتي في الله في بيان الأصل الثاني. فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ثم بين أركان هذه المراتب الثلاث. الأصل الثاني على ما ذكره الشيخ، وهو كما قلنا مأخوذ من الأسئلة التي يسأل بها العبد في قبره، وهي فتنة القبر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. فالأصل الثاني الذي يجب على العبد معرفته والعمل به هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ومر معنا أن قوله رحمه الله معرفة أنها شاملة للعلم وشاملة للعمل، أنه بيّن هذه المسائل الأربع في بداية هذا الكتاب، وأن العلم فقط بدون العمل لا ينفع العبد بل يكون حجة عليه. فمعرفة دين الإسلام أي معرفته والعمل بما يقتضيه. لذلك عرف الإسلام بقوله: هو الاستسلام لله بالتوحيد. والاستسلام لله بالتوحيد بأنواعه الثلاث: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن كان المقصود الأعظم كما قلنا فيما مضى هو توحيد الألوهية، لأنه هو المعترك أو المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم وبين الرسل وبين من أرسلهم الله عز وجل إليهم، فإنهم كلهم كانوا أول ما يأتون أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الألوهية، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإسلام هو دين الرسل جميعا، لأن الإسلام له إطلاقان، إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو الاستسلام لله، وهذا شامل لجميع ما جاء به الرسل. فدين إبراهيم الإسلام، ودين موسى الإسلام، ودين عيسى الإسلام، وجميع الرسل دينهم الإسلام، كما قال عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وكما قال الأنبياء، ثبت عنهم أنهم قالوا في القرآن: وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر به، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة أي الانقياد لله عز وجل بالطاعة، وهذا شامل لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، نفعل ما أمر الله به وما أمر به رسوله، وننتهي عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله. قال: والبراءة من الشرك وأهله. ورد في بعض النسخ، وبعض أهل العلم يقول هذا هو المعتمد وهو الموجود، وهي بدل عبارة والبراءة من الشرك وأهله، قال: الخلوص من الشرك وأهله. الخلوص من الشرك وأهله. والبراءة أصلها البغض، فيبغض الشرك ويبغض أهل الشرك، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم أي من أهل الشرك، ومما تعبدون أي براء من الشرك، فجمعوا في البراءة والبغض بين البراءة من الشرك وأهله، وهذا لا بد منه في أصول التوحيد، وهذا الذي بينه في المسائل الثلاث التي ذكرها سابقا، وهو في أصل الولاء والبراء، وأن التوحيد لا يتم إلا بوجود أصل الولاء والبراء، فهو أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. وبين أن هذا الإسلام أو هذا الدين، معرفة دين الإسلام، هذا الدين يشتمل على 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة من هذه لها أركان على ما سيأتي، وكلها وردت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يسمى حديث جبريل، فإنه ذكر الإسلام وأركانه، وذكر الإيمان وأركانه، وذكر الإحسان، ثم بين أن في آخر الحديث أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وأتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الدين يشتمل على 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، كما سيأتي في ذكر حديث جبريل بطوله من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بين أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، ونذكرها على وجه الإيجاز والاختصار، وإلا فكل ركن من هذه الأركان تحته مسائل وشروط وأدلة كثيرة. فأركان الإسلام 5، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا كما ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ورد أيضا في حديث ابنه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وذكر بعد ذلك جملة من الأدلة على كل ركن من هذه الأركان مع بعض البيان لها. أما الركن الأول وهو الشهادة، قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبين معنى هذه الشهادة وهي لا إله إلا الله، قال لا معبود بحق إلا الله. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ذكر معنى شهادة أن محمدا رسول الله. في هذا الكلام بيان معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن هذا التعريف يشتمل على ركنين أساسيين لا يتم أو التوحيد إلا بهذين الركنين، وهما النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. فإذا لا يجوز عبادة الله بالنفي وحده، لأنه تعطيل وعدم محض، ولا يجوز عبادة الله بالإثبات وحده، لأنه لا ينفي عبادة غيره ولا يبطل عباد ألوهية غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأولياء والقبور وغير ذلك. فلا إله تنفي جميع المعبودات، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما أنه قال كما أنه لا شريك له في ملكه. وقوله هنا كما أنه لا شريك له في ملكه، هذا ما ذكرناه وقرره أهل العلم كثيرا، وهو أسلوب القرآن من ذكر الربوبية للاحتجاج بها على إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الكلام كما أنه لا شريك له في ربوبيته، ومن ربوبيته ملكه وخلقه ورزقه وتدبيره وإحياؤه وإماتته. فإذا يلزم العبد أن لا يجعل لله شريكا في عبادته، فيعبده وحده لا شريك له. والله عز وجل استدل بإثبات الملك لله عز وجل وحده على أنه هو الإله الحق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والله عز وجل أبطل عبادة الأصنام وعبادة الآلهة من دونه لكونها لا تملك ولا تخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله عز وجل قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذه الآلهة لا تستطيع أن تخلق ذبابا، ولا تملك أن تسترجع ما يسرق الذباب منها من طعامها، فكيف تعبد من دون الله؟ وكيف يتوجه بالعبادة إليها دون الله سبحانه وتعالى؟ ولا إله إلا الله كما أن لها أركان، فلها شروط سبعة كما تعرفون، كما قال حافظ حكمي الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وكل شرط من هذه الشروط له ما يضاده مما يجب تركه، كما أن لكل شرط من هذه الشروط أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن لا إله إلا الله التي هي تشتمل على النفي والإثبات، تفسيرها الذي يوضحها معنى أن التفسير الصحيح لها وهو لا معبود بحق إلا الله، ورد ذلك في القرآن كثيرا في عبارات متنوعة فيها النفي والإثبات. من ذلك قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وهذا النفي، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وهذه الكلمة كما جاء عن بعض المفسرين أنها هي لا إله إلا الله. وكذلك في قوله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا فيه النفي في قوله ألا نعبد، وقوله ولا نشرك، وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، والإثبات في قوله إلا الله، وفي قوله به شيئا، وفي قوله من دون الله سبحانه وتعالى. فاشتملت الآية على النفي والإثبات. وكما قال الله عز وجل أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الأدلة في القرآن التي فيها بيان حقيقة معنى لا إله إلا الله، وأنها لا معبود بحق إلا الله، لا كما يفسرها أهل الباطل من أهل البدع الذين يجعلون لا إله إلا الله يفسرونها بالربوبية، كما يفسرها من قال لا قادر على الاختراع إلا الله، أو كما يقول جماعة التبليغ: هو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله أنه خالق، وأنه هو الخالق والرازق، وهذا توحيد الربوبية، ولا كما يعرفها أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا مثيل له شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذه كلها تدور حول توحيد الربوبية، وليس فيها ذكر توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا ما يميز أهل التوحيد الصحيح عن أهل الباطل وأهل البدع، ممن لا يفهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. ثم بين معنى شهادة أن محمد رسول الله، فقال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه شهادة أن محمدا رسول الله. والشهادة تعني أو تقتضي الإيمان والإقرار بالقلب وباللسان والعمل بالجوارح بما تقتضيه هذه الشهادة. قال أن محمد رسول الله، ثم ذكر قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل امتن على العباد بأنه بعث إليهم هذا الرسول، وأن له الصفات الكاملة عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم ويتعبكم، وكذلك هو حريص عليكم يريد لكم الخير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى هذه الشهادة التي لا يتم الإسلام إلا بها، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن للعبد أن يعبد الله حق عبادته إلا باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشهادة مشتملة على طاعته فيما أمر، وتصديقه، واجتناب ما نهى عنه، وأن نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة كالقرآن، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أحللناه، وما لم نجده في كتاب الله تركناه أو لم نحله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم وحرم الله. وكما ذكرنا فيما مضى أن ابن مسعود لما سألت المرأة عن تحريم حكم النمص أو عن حكم النمص وهو التحريم، فقالت: لم أجده في القرآن. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، وهو في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقه: طاعته وتقديره واحترامه والصلاة عليه وحبه أكثر من النفس والولد والمال والدنيا كلها، مع عدم الغلو فيه، لقول الله عز وجل في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا دليل على عدم أو تحريم الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يفعل الصوفية وغيرهم من إعطاء رسول الله صفات الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا فيه بيان الأدلة على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن توفرت فيه شروط هذه العبادات، فإنه يجب على العبد الصلاة وتجب عليه الزكاة. وقال ذكر دليلا فقال أنه يدل على الصلاة والزكاة، ويدل أيضا على تفسير التوحيد من النفي والإثبات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبدوا الله هذا الإثبات، مخلصين له الدين أي ترك المعبودات من دون الله عز وجل وإخلاص الدين لله، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فذكر عبادة الصلاة وذكر عبادة الزكاة، وبين أن ذلك هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الذي يسير على الصراط المستقيم، ليس فيه اعوجاج ولا ميل ولا انحراف. وأما دليل الصيام فذكر قول الله عز وجل الذي فيه أن الصيام واجب علينا وعلى الأمم التي قبلنا، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبين العلة من الصيام أو من علل الصيام هو حصول تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما دليل الحج فبين قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. وبين من شروط الحج هو الاستطاعة، وهو استطاعة أو وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق وغير ذلك من الأحكام الفقهية التي هي من شروط الحج. وأما المرتبة الثانية فبعد أن ذكر المرتبة الأولى وهي الإسلام، بين المرتبة الثانية وهي الإيمان، وبين عقيدة أهل السنة في الإيمان باختصار، فقال: وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله هنا والإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، هذا كله مأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه بيان عقيدة أهل الإسلام في الإيمان، أو أصول أهل السنة في مسألة الإيمان. فمن أصول أهل السنة في مسألة الإيمان أن الإيمان يتشعب ويتجزأ وينقسم، وهذا فيه الرد على المرجئة والرد على الخوارج والمعتزلة، لأنهم يعتقدون أن الإيمان كل لا يتجزأ. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ومن عقائد أهل السنة أنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وأدلة ذلك كثيرة من القرآن والسنة. وذكر الزيادة والنقصان هنا في قوله فأعلاها وقوله وأدناها، فهذا دليل على أن من الإيمان ما هو أعلى من غيره، فهو يزيد إذا عمل الأعلى وينقص إذا عمل الأدنى، أو ينقص إذا يعني اكتفى بالأدنى ولم يفعل الأعلى. فأعلاها وأدناها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقوله هنا أو من أصول أهل السنة أنهم يعتقدون أن الإيمان قول أو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. وهذا أيضا مأخوذ من الحديث، فاعتقاد بالجنان ومأخوذ من قوله والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء عمل القلب. وقول باللسان مأخوذ من قول لا إله إلا الله، وعمل بالأركان مأخوذ من إماطة الأذى عن الطريق. فهذا دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد وينقص، وهو شعب ويتجزأ. وأهل العلم اجتهدوا في بيان هذه الشعب، وألفوا فيها المؤلفات كالحليمي في شعب الإيمان، والبيهقي أيضا في شعب الإيمان، وعدها ابن حجر في فتح الباري، وغيرهم من العلماء، حيث ذكروا شعب الإيمان المتعددة الكثيرة التي جاءت فيها النصوص الشرعية. ثم ذكر أركان الإيمان وهي ستة كما في حديث جبريل، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله، والإيمان بالله أيضا الكلام عليه كثير، لكن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وكل واحدة من هذه الأمور عليها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركن الثاني فقال: الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة أيضا يتضمن 4 أمور على وجه الإيجاز. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بما صح من أسمائهم، والإيمان بما صح من صفاتهم، والإيمان بما صح من أعمالهم. إذن الوجود والأسماء والصفات والأعمال، وكل واحدة من هذه أيضا عليها أمثلة وأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وكتبه، هو الركن الثالث. والإيمان بالكتب يشتمل على إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو الإيمان بأن كل رسول لديه كتاب أوحاه الله عز وجل إليه. والإيمان المفصل وهو الإيمان بما ورد ذكره من أسماء الكتب. والإيمان بالقرآن الكريم على وجه التفصيل، إيمان بالقرآن الكريم على وجه التفصيل، والإيمان بأحكامه والعمل بها وتصديق أخباره وقصصه واحترامه وغير ذلك مما يتعلق بالكتاب الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. وأيضا مثله الإيمان بالرسل، قال: ورسله، وهو إيمان مجمل وإيمان مفصل. والإيمان المجمل بأننا نعتقد أن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. والإيمان المفصل الإيمان بما ورد اسمه وقصته في كلام الله سبحانه وتعالى، والإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام أيضا على وجه التفصيل مما سبق بيانه في شهادة أن محمد رسول الله، طاعته وتصديقه والابتعاد عن مناهيه وعبادة الله بشريعته. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أيضا 4 أمور: الإيمان بالبعث، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار وما يتعلق فيهما، والإيمان بكل ما بعد الموت كالقبر ونعيمه وعذابه. أي باختصار: الإيمان بالقيامة الصغرى، والإيمان بالقيامة الكبرى. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بأشراط الساعة، يدخلونه في الإيمان باليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر. قال بعد ذلك: والإيمان، وهو الركن السادس، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر هو مما يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع، سواء من كان على مذهب الجبرية أو كان على مذهب القدرية، فأهل السنة يؤمنون بقضاء الله عز وجل وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر لا بد فيه من الإيمان ب4 مراتب. أما المرتبة الأولى الإيمان بالعلم أن الله يعلم كل شيء، والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم ذكر الدليل على هذه الأركان الستة للإيمان، قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هنا دليل الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالنبيين. وأما القدر فإنه مذكور في قوله، قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على هذه الأركان الستة. وفي حديث أيضا جبريل الطويل على ما سيأتي بيانه. يبقى معنا المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان. قال: والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. بين هنا مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان، وبين أنها ركن واحد، وهذا كما جاء في حديث جبريل على ما سيأتي. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الأدلة على ذلك. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ذكر أهل العلم معنيين في هذه اللفظة. فقوله هنا المعنى الأول، قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيكون المعنى الأول أنه ينبغي عليك أن تعبد الله كأنك تراه، والأمر الذي يعينك على أن تعبد الله كأنك تراه هو أن تعلم أن الله يراك. فهذا معنى قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن الأمر الذي يعينك على الوصول إلى مرتبة الإحسان هو أن تعلم أن الله يراك. فتكون اللفظة الثانية أو الجملة الثانية هي سبب للجملة الأولى، هي سبب للجملة الأولى. وأما المعنى الثاني وهو أن الإحسان على مرتبتين: إن لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه، وهي المرتبة الأعلى وهي مرتبة المشاهدة، فانتقل إلى المرتبة التي هي أدنى من ذلك وهي مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى هذا يكون الإحسان على مرتبتين: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة، إحدى الأولى أعلى من الثانية. فهذا مختصر قول ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم في معنى قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن المعنى الأول أنها تكون سبباً لعبادة الله كأنك تراه، والمعنى الثاني أنها تكون مرتبة أدنى من المرتبة الأولى، وهو أن العبد إن لم يستطع أن يعبد الله كأنه يراه فإنه يعبد الله كأن فإنه يعبد الله وهو يعلم أن الله يراه. قال: والدليل على ذلك: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة، وهي معية التوفيق والتسديد والإعانة، وهي لأهل الإحسان ولأهل الإيمان. وهذا دليل على فضيلة هذه المرتبة، أن الله يكون مع أهل الإحسان والذين هم محسنون. وبين أن الله عز وجل يرى العبد حيثما كان. قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. لماذا نتوكل على الله عز وجل؟ قال: لأنه يرانا حين نقوم، وحاوى في كل أحوالنا، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأخبر أن العبد ما يكون في شأن وما يتلو من قرآن وما يعمل من عمل إلا كان الله عز وجل عليه شهيدا وعالما بما يفعل، ويكتب عليه كل شيء. فهذا ما يتعلق بركن الإحسان الذي هو ركن واحد، والإحسان واجب على العبد في كل أموره، فكلما ارتفع في منزلة الإحسان كلما ارتفع في منزلتي أو عند الله عز وجل، فيحسن إلى الله في العبادة، ويحسن إلى الله في الدعوة، ويحسن إلى الله في الجهاد، ويحسن إلى الله في كل أموره. ثم ذكر الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع هذه المراتب الثلاث، وعلى أركان هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ورد في الصحيحين، ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر، وورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهذا فيه بيان غرابة هذا الرجل، وأنه مع أن الصحابة لم يعرفوه دخل على هذه الهيئة التي تدل على أنه ليس بمسافر وليس بغريب، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. وهذا لا شك أنه عجب، كيف يأتي رجل غريب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه وأرسله إليهم، يسأله ثم يقول له: نعم، جوابك صحيح، أو صدقت في هذا الجواب. فازدادت استغراب الصحابة استغرابا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي متى الساعة، ما وقتها؟ قال: ما المسؤول الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل الذي هو جبريل. وهذا العلم فيه، أو وهذا وهذه المسألة الناس مستوون في العلم فيها، حيث أنهم جميعا لا يعلمون متى الساعة، لأنها من خصائص علم الله عز وجل، ومما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارة بمعنى العلامة، وهي أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة، منها ما هو أشراط صغرى وأشراط كبرى. بعض أهل العلم يقسمها إلى أشراط صغرى قد مضت، وأشراط حصلت ولا زالت تستمر، وأشراط لم تظهر بعد، وهي أشراط الساعة الكبرى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة، هذه من علامات الساعة الصغرى، وهي مما حصل وانتهى: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أما العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، قيل هذا كناية عن كثرة الجهاد وانتشاره، بحيث أن الرجل يتسرى المرأة ويأخذ السرية وتلد له، فيكون ولدها يتبعه في حريته، فيكون الولد حرا وأمه أمه، فكأنها ولدت ربتها أو ربها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، العالة أي الفقراء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حصل، أن الناس من فقر ومن بادية أصبحوا يتطاولون أيهم أعلى بنيانا. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على أن ما مضى من هذه الأمور هي شاملة للدين، فأصبح هذا دليلا على أن الإسلام يتضمن 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. ثم انتقل بعد ذلك لبيان الأصل الثالث، وهو الأصل الأخير، وهذا الأصل هو في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على جملة من المسائل المهمة في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، إلى آخر كلامه. بين رحمه الله الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، حين يسأل في قبره: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ومحمد بن عبد الله. فمعرفة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم هي شاملة لمعرفة سيرته، ومعرفة سنته، ومعرفة أخلاقه، ومعرفة أوامره، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم، شاملة لمعرفة جميع جوانب حياته عليه الصلاة والسلام، اسمه ونسبه وبما أرسل. فالعلم به وبحاله، خلاصتها العلم به وبحاله. وكلما ازداد الإنسان معرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أمر، كلما ازداد اتباعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. فمما يجب معرفته ومعرفة اسمه عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله. ومما ينبغي معرفته هو نسب رسول الله وتكملة اسمه. واسم النبي صلى الله عليه وسلم متفق فيه بين العلماء إلى عدنان، اسم النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا من محمد إلى عدنان، واتفقوا أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وقع خلاف فيما بين عدنان إلى إسماعيل. وأما اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. وعدنان من ولد أو من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وله من العمر لما توفي 63 سنة، قضى 40 منها قبل النبوة، ونبئ وعمره 40 سنة، ثم 23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ، ثم فتر عنه الوحي، وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا نذارة ودعوة لقومه. ونبئ بإقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حين جعله الله نبيا، ثم جعله رسولا يدعو قومه إلى التوحيد، ينذرهم بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نذارة أي التخويف والترهيب والتحذير من الوقوع في الشرك، ويدعو إلى التوحيد الذي هو أهم الأمور وأعظمها. قال: والدليل على ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ثم بين معاني هذه الآيات فقال: ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ربك فكبر، وهذا من معاني التكبير، هو التعظيم لله عز وجل، أي عظمه بالتوحيد، أي عظمه بالتوحيد، أي بأنواع التوحيد الثلاث. الله عز وجل له المثل الأعلى. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، طهر أعمالك عن الشرك، لأن الكفر والشرك والمعصية هي في الحقيقة أوساخ معنوية يجب التنظف منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال: والرجز فهجر، والرجز هي الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وهذا في بيان آية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسراء والمعراج. أسري به في الليل إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من الأقصى إلى السماء السابعة. وقوله أخذ على هذا يدعو 10 سنين إلى التوحيد، فهي دعوة خالصة للتوحيد، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أيضا في التوحيد، حتى في دعائه في مكة في المدينة بالأحكام الشرعية والصلاة والجهاد وغيرها، كلها من مكملات التوحيد، كما مر معنا ذكر كلام ابن القيم في ذلك. وفرضت عليه الصلاة الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هذا كله في بيان بعض جوانب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا تعريف الهجرة. الهجرة هي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الكفر إلى بلد الإسلام، بخلاف ما يسمي بعض الناس الآن ذهابهم إلى بلاد الكفر، يسمونه هذا مهاجر أو هاجر إلى بلاد الكفر. الهجرة في الحقيقة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبين أن الفرق بين دار الكفر والحرب ودار الإسلام هو في أمرين: في غلبة الأحكام وغلبة السكان، في غلبة الأحكام وغلبة السكان. فإن كانت الأحكام أكثر لأهل الإسلام وسكان المسلمين أكثر، فهذه بلد الإسلام، وإن كان العكس فهي بلد الكفر. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هجرة واجبة على العباد وباقية إلى أن تقوم الساعة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. في هذا الكلام وذكر الآية وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن الهجرة واجبة لمن لم يستطع إظهار دينه. من لم يستطع إظهار دينه ويقدر على الهجرة فإن الهجرة في حقه واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام عن المسلم والكافر: قال لا تراءى ناراهما، أي لا يكون في بلد واحد متجاورين، أي في بلاد الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، أو يفارق المشركين. الله عز وجل ذم في كتابه هؤلاء وسماهم ظالمي أنفسهم، لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا فيقيموا دينهم. فيقيموا دينهم. ويذكر أهل العلم أن سبب سكن المسلمين في بلاد الكفر وتركهم للهجرة ويرجع إلى أمرين: الأمر الأول يرجع إلى حب الدنيا، والأمر الثاني يرجع إلى الجهل بحكم الهجرة ووجوبها، الجهل بحكم الهجرة ووجوبها. فإذا الهجرة واجبة لمن لم يستطع إظهار دينه، وأما من استطاع أن يظهر دينه فإن الهجرة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أنها تستحب، ومنهم من قال أنها يبقى حكمها على الوجوب. لكن ينبغي معرفة ما معنى إظهار الدين. فأهل العلم ذكروا أن إظهار الدين يشتمل على أمور: الأمر الأول إظهار الدين بما في ذلك البراءة من الكفر وأهله، والأمر الثاني أن يكون عالما بدينه، والأمر الثالث الأمن من الفتنة، إلى غير ذلك من الشروط. وهذه قلما توجد في من يساكن المشركين في ديارهم، في من يساكن المشركين في ديارهم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وهذا كله في العهد المدني ثبت فريضة هذه الأمور وبيان أحكامها، حيث استقر المسلمون في المدينة. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، قيل في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول من عام 11 أو السنة 11 من الهجرة. وبموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب الدين ولم ينقطع، وإنما دينه باق وشريعته قائمة إلى أن تقوم الساعة. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لذلك قال هنا شيخ الإسلام: ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. ولاحظ كيف يخصص ذكر التوحيد لأهميته ولعظم منزلته، وأن جميع الأمور تذهب هباء منثورا وتحبط إن لم يكن المرء على توحيد الله سبحانه وتعالى ودخل في الشرك الأكبر. قال: والشر الذي حذر منه الشرك، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة. هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه أرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، دليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما جاء بعد رسول الله ونسب إلى الدين فهو ليس بدين، فإن الله أكمل الدين بنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بعده بأمر محدث فإنما هو مستدرك على رسول الله، وزاعم أن رسول الله قد أنقص في دينه. والدليل على موته وبيان أنه بشر ولا يجوز الغلو فيه، ليست له خصائص الربوبية، وإنما هو بشر أرسله الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر كما مر، وهو الإيمان بالبعث والجزاء والحساب. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. الدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، لأن تكذيبه مخالف للقرآن وجحد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت الإيمان بالبعث بأدلة كثيرة يدل عليها القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأهل العلم ذكروا جملة كبيرة من الأدلة على البعث. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. الدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا داخل في الإيمان بالرسل على ما مضى. وأول هؤلاء الرسل هو نوح عليه السلام، لأنه أول من أرسل إلى قوم مخالفين. وهذا الصحيح في الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين وأن النبي أرسل إلى قوم موافقين، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا في بيان أن دعوة الرسل أهم ما فيها وأول ما يبدأون به هو دعوة أقوامهم إلى أن يعبدوا الله وحده. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا كما في الآية السابقة: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما معنى الطاغوت فهو على تعريف ابن القيم رحمه الله من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، أي تجاوز الماء الحد وهو في الطوفان. وأما في الشرع قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم بيّن أنواع الطواغيت، قال: وهي كثيرة لأنها كلها مرتبطة بقضية الغلو في المعبود أو المتبوع أو المطاع. لكن رؤوس هذه الطواغيت خمسة: أولها إبليس وهو رأس الشر، إبليس لعنه الله. والثاني من عبد وهو راض، وهذا يخرج من عبد وهو غير راض، ك عيسى وعبدوا، حتى محمدا صلى الله عليه وسلم عبدوه من دون الله لكنه غير راض، وكمن يعبد الصحابة الحسين وعلي والعباس وغيرهم ممن عبدوهم من دون الله وهم غير راضين، فهؤلاء ليسوا بطواغيت. وأما السادة ومشايخ الطرق الذين تصرف لهم العبادة وهم راضون، أو يوصي بأن يبنى له ضريحا و يتوجه إليه بالطلب والسؤال والشفاعة، فهؤلاء لا شك أنهم طواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا لا شك أنه طاغوت، مثل فرعون وغيره. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهان والسحرة، فهؤلاء طواغيت، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو على قسمين، إما أن يكون كافرا كفرا أكبر، وإما أن يكون كافرا كفرا أصغر. فإن كان يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو كان يساوي حكم الله بغيره، حكم الطواغيت أو القوانين بشرع الله، هذا كفر أكبر، أو كان يفضل القوانين على شريعة الله، فهذا كفر أكبر. أما إن كان يحكم بالهوى ويعتقد أن شريعة الله أكمل وأتم وأفضل ولا تساوي هذه القوانين، لكنه حكم لهوى في نفسه، فإن هذا من الكفر الأصغر، وهو لا شك أنه وإن كان كفرا أصغر فهو من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم، وهذا مما ينبغي التنبه له في قضية التقسيم الحكم بغير ما أنزل الله، أنه دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لا كما يقول الخوارج أنه كله كفر أكبر. إن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الفاسقون، وقال الظالمون. قال: والدليل على ذلك، الدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هنا هي لا إله إلا الله، كما قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، أي النفي والإثبات، النفي في قوله فمن يكفر بالطاغوت، والإثبات في قوله ويؤمن بالله. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي الجهاد لا بد أن يكون لإعلاء التوحيد ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وبهذا ختم الشيخ هذه الرسالة في قوله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهي رسالة لا شك أنها نافعة، عظيمة القدر، جليلة المنزلة، أهل العلم لا زالوا يتدارسونها ويقرؤون شروحها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.